بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لأجل مصادفة احتمال الواقع، فإن الشكر لما علمنا بوجوده عند الشارع ترتب العقاب على تركه. مستشكل استشكل على الشيخ، قلت بأن ليس للعقل حكم مدنيون. هذا الكلام ينافي كلام العدلية معتزلة وإمامية في مقابل الأشاعرة. شكر المنعم عند العدلية واجب، عند الأشعري ليس بواجب. جعل ثمرة النزاع بين وجوب شكر المنعم وعدم وجوده. قال إذا كان شكر المنعم واجبا بمجرد الشكر يترتب عليه العقاب، سواء كان مطابقا للواقع، يعني في الواقع كان شكر المنعم واجب، أو لم يطابق للواقع ولم يكن شكر المنعم في الواقع واجبا. من يحكم بوجوب شكر المنعم؟ العقل. فإذا الحكم عقل مولوي هنا، لأن مخالفة حكم العقل يترتب عليه العقاب سواء طابق الواقع أو لم يطابق. حكم الإرشادي ليس آخذا، إذا طابق الواقع يترتب عليه العقاب، إذا لم يطابق الواقع لم يترتب عليه العقاب. أنتم هذا الإشكال قرأنا في درس السابق. الآن جواب هذا الإشكال، الشيخ يقول بمجرد ترك شكر المنعم يترتب عليه العقاب، أما وجه ترتب العقاب ليس لمخالفة حكم العقل، حتى يقول وحكم العقل مولوي، بل ترتب العقاب على مجرد ترك شكر المنعم، لأن هذا الترك شكر المنعم كان مطابقا للواقع. كيف؟ مثلا في كأسين اللذين نعلم الخمر فيهما، وشربنا كأس الشرقي وترح خمرا لم نعاقب. نعاقب لما؟ لأن صادف الواقع. مثالنا عين في شكر المنعم، الشخص العاقل الذي لم يبلغ تبليغ نبي زمانه له، لم يبلغ، ولكن عقله يحتمل شكر المنعم واجب. فهمتم؟ شكر المنعم واجب. إذا ترك هذا الشخص شكر المنعم بمجرد الترك يعاقب. لما؟ لأن عند العدلية شكر المنعم إثباته صار واضحا. شكر المنعم عند العدلية ثبوته بأدلة شرعية وعقلية ثابتة. ترك الواجب يترتب عليه العقاب أم لا؟ هذا الشخص العاقل الذي يحتمل بأن شكر المنعم واجب وترك تركه كان مطابق لترك واجب الواقع. من ترك الواجب الواقع يعاقب بمجرد ترك واجب الواقع يعاقب. فلذا تركت بالعقاب بمجرد ترك عدية يقول يقولون بتركب العقاب مطلقا فهمتم؟ لأجل ترك واجب الواقعي لا لأجل عدم مخالفة حكم العقل. فلا يستفاد من هذا الكلام أن للعقل حكم موضعي فهمتم؟ قلت حكمهم عدلية باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه. الشخص العاقل الذي لم يبلغ تبليغ نبي زمانه لها لكن يحتمل الشكر المنعم واجب يحتمل على ترك الشكر يترتب الضرر بمجرد احتمال الضرر في تركه. وحكمهم باستحقاق العقاب لأجل مصادفة الاحتمال احتمال شكر وجوب شكر المنعم للواقع كان العقاب لأجل هذا إلا أنه ترك واجبا واقعيا. كيف ترك واجبا واقعيا؟ كيف يصادف الواقع؟ يقول فإن الشكر لما علمنا نحن العدلية نحن العدلية علمنا بوجوبه عند الشارع يعني وجوبه وجوب مولوي مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة وجوبه وجوب شرعي. لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه على ترك هذا الوجوب هذا الإنسان العاقل ترك شكر المنعم فصادق الواقع ترك الواجب الواقعي مثل من ترك الصلاة يعاقب من ترك شكر المنعم يعاقب على عقابه لترك وجوب واجب الواقعي. فإذا احتمل العاقل العقاب على ترك الوجوب فهنا مقالته مقال بأن حكم العاقل الحجة علينا يعني أن الرسول والنبي على قسمين ظاهري وباطني كما أن قول حكم الرسول الظاهر حجة علينا إذا تركنا قول النبي الظاهري وآخر إذا قلنا العقل الرسول الباطني حكمهم حجة إذا حكم العقل بوجوب شكر المنعم لترك لاحتمال الضرر في تركه. هنا إذا ترك شكر المنعم خالف الحجة إذا خالف الحجة يعاقب مطلقا. إذا لم نقل بأن حكم العقل حجة علينا إذا خالفنا ليكون عليه العقاب هذا حسب مبنى العلماء. فإن قلنا بحكومة العاقل في مسألة دفع الضرر المحتمل يعني حكم العاقل في دفع الضرر المحتمل حجة صح عقاب تارك الشكر لأجل اتمام الحجة عليه بمخالفة عقله كما أن مخالفة رسول الظاهري يترتب عليه العقاب مخالفة رسول الباطني أيضا يترتب عليه العقاب. وإلا إذا لم نقل بحكومة العاقل يقول قول العاقل في دفع الضرر المحتمل ليس بحجة فلا يترتب عليه العقاب. فغرضهم من هذا الكلام جعل الثمرة بين قول الأدعية بوجوب شكر المنعم، قول الأشاعرة بعدم وجوب شكر المنعم، فجعلوا أدعية الثمرة هكذا. فغرضهم أدعية أن الثمرة حكومة العقل بدفع الشرر المحتمل. إذا قبلنا حكومة العاقل، حجية العاقل في دفع الضرر المحتمل، يظهر هذا الثمرة في الضرر الثابت شرعا. عندنا الضرر ثابت شرعا، لما؟ عندنا شكر المنعم واجب شرعي، إذا ترك تركه موجب للعقاب. هذا المحتمل ترك وتركه كان مطابق لترك واجب شرعي لذا يعاقب. وإن غرض العدلية أن ثمر حكومة العاقل بدفع الضرر المحتمل، إنما يظهر هذه الثمرة في ضرر الثابت شرعا عندنا مع عدم العلم الطريق به بالوجود عن طريق الشرع. هو لا يعلم، هو لا يعلم الطريق، لأن تكليف نبي زمانه مفروض لم يتم إليه. أما عندنا الذي وصل تبليغ نبي زماننا إلينا، أثبتنا وجوب الشرع بشكر المنعم، فتركه كاملا مطابق لترك واجب الشرعي مثل ترك الصلاة، فلذا يعاقبون. وهذا العقاب لترك واجب الواقعي، لا لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العاقل أمر الشرعي الذي إرشادي، لا لمخالفة أمر إرشادي. فهمتم؟ لمخالفة عقل، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل حتى تقول أمر العقل مولويا، لا لأجل هذا. وإن لم يكن ضرر في الواقع، ليس من مخالفة لأجل مخالفة حكم العقل. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شك من الكلام في ذلك في رتب أخبار الاحتياط والتوقف. في رتب الأخباريين هم أثبتوا وجوب الاحتياط في شبهة الكذبية، أو التتون حرام أو ليس بحرام. أخباري شبهة بأخبار الاحتياط والتوقف، قال الاحتياط واجب لاحتمال العقاب. هنا الشيخ رد عليهم بأن هذا الأوامر في أخبار الاحتياط وتوقف إرشاديا، يعني لو طبق الواقع كان يترتب عليه العقاب، لما إذا ما تتفى الواقع لم يكن هناك عقاب. رد أخباري بأن أوامر ليس مولويا، أوامر إنشائية مخالفته وإطاعته ليس فيه ثواب وعقاب. أصالة البراءة بما أنه لم ينجز علينا حرمة الشرب تكون، قال أصالة البراءة يكون بعدم حرمته. إلى هنا تم هذا الكلام. دليل الأول لوجوب الاحتياط موافقة القدرية، حرمة مخالفة القدرية بحكم العقل. الدليل الأول العقل يحكم بحرمة مخالفة القدرية. والدليل الثاني، وقد يتمسك لإثبات حرمة القدرية في شرب الكعكين في المقام كان الشبهة محصولة تحريمية محصولة بكونه تجريا بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا. يقول بكون الارتكاب تجريا حين ارتكب مشتبهين مع أنه يعلم إجمالا بأن أحدهما خمر حينما يشرب كأس الأول بعنوان أنه مشتبه احتمال الخمر موجود هذا تجري على المولى ولو لم يكن في الواقع خمرا واقعا هذا التجري معصية وقبيح. الشيخ الأنصاري في رده يقول في أول رسائل في حجية العلم هنا بحثنا أثبتنا التجري ليس معصيه قبيحا غاية ما يكشف التجري يكشف الكفر الظاهري لا الفعلي لا يثبت وجوب حرمته من باب التجري لا يثبت حرمة الشرب وقد يتمسك لإثبات الحرمة ارتكاب المشتبهين في المقام في شبهة المحصولات التحريمية بكون ارتكاب المشتبهين تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا فحرام شرعا ارتكاب المشتبهين. وقد تقدم في وقوع في فروع حجية العلم والقطع الكلام على حرمة التجري يعني قلنا التجري ليس بقبيح ليس بمعصية ليس بحرام نقلنا من هذا الباب لا يثبت حرمة ارتكاب المشتبهين حتى التجري ليس حراما حتى مع القطع بالحرمة أنت تقطع بهذا الماء هي خمر والشريك في الواقع كان ماء لم يرتكب حرام لم يرتكب معصية. حتى مع قطع بالحرمة إذا كان تجري مخالفا للواقع في الواقع كان ماء كما أفتى بعدم الحرمة علامة في التذكرة في أي مسألة في هذه المسألة فيما إذا اعتقد لقلوى فأخر أسألة فاعتقد بأن خمسة دقائق بمقدار صلاة العصر بقي من الوقت وأخر الصلاة وفي الواقع كان وقت موسعا تجرى على المولى لن يكون عاصيا حكم بعدم الحرمة بعدم المعصية بالتذكرة وانكشف بقاء الوحي وإن تردد على ما في الحرمة وعدم الحرمة في كتاب نهاية الأحكام فهمتم؟ وخلاصة ما حكم علامة بأن التجري مئة بالمئة معصية وحرام وقبيح دليل الثالث لحرمة ارتكاب المشتبهين لا أول الدليل على حرمة حكم العاقل الدليل على حرمة الارتكاب حكم العاقل بوجوب الاحتياط لدفع زلل المحتمل الدليل الثاني من باب التجري تجري حرام يكون ارتكاب المشتبهين تجري يجب تركه والدليل الثالث يقول وأضعف من ذلك الدليل الثاني التمسك بالحرمة بحرمة ارتكاب المشتبهين بأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم لما كان أضعف لما تقدم من أن الظاهرة من مادة الاحتياج. هذا مادة الاحتياج لما تحتاج حتى لا تقع. أساس مادة الاحتياج تدل على الإرشاد. الاحتياج لما في أي مورد، في موردين تحتمل العقابة وعدم العقاب حتى لا تقع في العقابين تحتاج. مادة الاحتياج منه الاستفادة الإرشادية، فلذا لا يستفاد من هذا الأخبار الاحتياج وجوب حرمة شرب الركعتين، حرمة الصاب المشتبهين. يقول أو أضعف من ذلك من دليل الثاني التشريع التمسك بأدلة الشرعية الدالة على الاحتياج. لما أضعف لما تقدم من أن ظاهر من مادة الاحتياج التحرز والاجتناب عن الوقوع في الحرام إرشادا حتى الصادق في الحرام ليس مولويا، وكما يوضح ذلك الإرشادية النبويات السابقان. قرأنا بوتشكو مالا بأسعي فيه عما فيه بعض ورواية بعد مرة قرأنا من أخر فالشمال يقعون في الحلقات من حيث لا يعلم. هذان الخبران يدلان على الشريع. وقولهم صلوات الله عليهم، هذا الخبر أيضا يدل على إرشادية أن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام والدخول في الهلكة، أولى من الدخول في الهلكة يعني اجتنابا عن هلكة، تحرزا عن هلكة أولى لك أن لا تكون في الشبهة. قف عند الشبهة احترازا عن حركة المحتملة. هذا معنى إرشادية. لا يكون التوقف واجبا مطلقا سواء طابقا واقعا لم يكون مطابقا للواقع. هذا لم يكون. إلى هنا تم التنبيه الثاني. في صنع شو صار؟ الأوامر بوجود الموافقة الاحتمالية يشاطي لا مرميون. الثالث من التنبيهات، التنبيه الثالث والتنبيه الرابع والتنبيه الخامس، هذه التنبيهات الثلاثة الآتية تبين شرائط عمل بعلم إجمالي، أو تقول بعبارة أخرى تبين شرائط تنجز التكليف بعلم إجمالي. لو وجدت هذه الشرائط علم الإجمالي منجز للحكم، لو فقد شرط من هذه الشرائط علم الإجمالي ليس منجزا للحكم. وجوده كالعدم يعني لا ينجز وجوب الاحتياج. فهمتم؟ لشبهة محصورة وجودية كان أو تحريمية. شرط الأول من شرائط منجزية علم الإجمالي شو؟ يقول شيخ الأنصاري بأن يكون التكليف موجها إلينا من طرف علم الإجمالي على كل تقديرين، على كل تقديرين. مثلا عندك كأسان طاهران وقع نقطة نجاسة، تعلم إجمالا بأي نقطة نجاسة وقعت بين أحد الكاسين، سوى وقعت في كأس الشرقية من ناحية المجمل توجه إليك اشترك عن النجس. وسواء وقعت في كأس الشرقية أيضا توجه إليك اشترك عن النجس. اشترك عن النجس في الكاسين توجه إليك بسبب عن المجمل فقط. إذا كان هكذا علم المجمالي منجم لوجوب الاحتياج لاجتناب عن الكافرين. أما لو لم يتوجه إليك التكليف على كل تقدير بل على بعض التقدير لم يكن علم المجمالي منجزا. هنا أربع أمثلة يبين شيخ الأنصاري. مثلا المثال الأول، أحد الكأسين قطعا نجس، كأس آخر طاهر، وقع نقطة النجاسة تعلم إجمالا بأنها وقعت بين كأسين. إذا وقعت بين كأس النجس هل شوبة لك التكليف اجتنب عن النجس؟ إذا وقعت نقطة النجاسة بين كأس النجس هل توجه إليك من ناحية علم الإجمالي اجتنب عن النجس؟ لا، لأن قبل علم الإجمالي هذا التكليف موجود أم لا؟ من ناحية علم الإجمالي تحصيل الحاصل ما توجه إليك اجتنب عن النجس. إذا وقع بين كأس الطاهر نعم توجه إليك التكليف اجتنب عن النجس. في هذا المثال شبهة محصورة تحريمية احتياط لك علم الإجمالي كالعدم. لما؟ لأن إذا وقع في كأس النجس وجوب اجتنابه ثابت قبل. بالنسبة إلى كأس الطاهر شك بدوي، هل وقعت فيه أم لا؟ هل شك في التكليف؟ لا، في مكلف به شك بدوي في التكليف تجري أصالة الطهارة، لا تكون اجتنابه عن كأس الطاهر واجبا كأس النجس قبل علم الإجمالي كان له وجوب الاجتناب. فهمتم؟ بسبب علم إجمالي ما جاء تكليف جديد بالنسبة إلى كأس النجس. وهكذا أمثلة ثلاثة أخرى نقرأ. الثالث، وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما يجب بشروط. إذا وجدت شروط يجب، إذا فقد شرط أو شروط لا يجب اجتنابه عن المشتبهين. إنما هو وجوب الاجتناب شرط الأول مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير. على كل تقدير شو معناه؟ بأن يكون كل منهما من المشتبهين بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا في الاجتناب. مثل كأسين طاهرين تعلم إجمالا بوقوع النجاسة بينهما. فهمتم؟ إذا وقع بين كأس الشرقي يجب الاجتناب إذا من ناحية العلم الإجمالي. إذا وقع في كأس الغربي أيضا يجب الاجتناب. وجوب الاجتناب في الكأسين توجه إليك من ناحية العلم الإجمالي لا من ناحية آخر. فهمتم؟ هنا التكليف منجز بسبب علم الإجمالي. إنما مكلف به مرتب بين كسر الشرقي والغربي. التكليف بسبب علم الجمع لي صار منجزا، وجوب الاجتناب صار منجزا، وجوب الاجتناب عن الحرام الواقع، عن النجس الواقع. فلو لم يكن كذلك، لو لم يكن هذا الشرط، يعني ليس وجوب الاجتناب على كل تقدير، على بعض التقدير يجي من ناحية العلم الإجمالي وجوب الاجتناب، على تقدير آخر لا يجي وجوب الاجتناب. فإن لم يكن كذلك شرط الأول بأن لم يكلف به أخلاق، كما لو علم بوقوع خطرة من البول في أحد الإناءين، أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه، لم يجب الاجتناب عن الآخر. أربع أمثلة يذكر الشيخ. يقول وإن لم يكلف به الاجتناب أصلا، يعني ما توجه إلينا وجوب الاجتناب أصلا، مثل كما المثال الأول، كما لو علم بوقوع كثرة من البول في الإناءين، أحدهما بول والآخر ماء. مثال الأول، إذا جاء كثرة البول وقعت في البول، يا وجوب الاجتناب توجه إليك من ناحية علم إجمالي أم لا؟ قبل أن كان موجود، إذا وقع في كاس الماء وجوب الاجتناب توجه إليه. هذا مثال الأول. فإذا من ناحية العلم الإجمالي ما جاء وجوب الاجتناب على كل تأثيرين. مثال الثاني، أحد الكاسين متنجس متنجس بالبول والآخر معهم، نفس الشيء، إذا وقع أي مكان المتنجس معجبة لك اشتلب عن النجس شديد، لأن اشتلب عن النجس كان متنجس كان قبله. وإذا وقعت على كاس الماء جاء ويشتلب عن النجس. هذا مثال ثاني. مثال الثالث، هنا كاس ماء ثاني جنبه الحرص كر، تعلم بأن قطرة نجاسة وقعت إما بين كاس ماء قليل إما بين كاس حوز الكر. إذا وقع في حوز الكل توجه إليك اشتلب عن النجس؟ لا ينفع. إذا وقع في ماء قليل توجه إليك اشتلب عن النجس، على كل تقديرين لم يتوجه إليك اشتلب عن النجس. هذا مثال ثالث. مثال رابع، أو أحد الثوبين أحدهما نجس بتمامه، وعندك ثوبان أحدهما نجس بتمامه والآخر طاهر، وقع النجاسة بين الثوبين، إذا وقع على الثوب النجس ما توجه إليك اشتلب عن النجس، لأن قبل علم المجوالي كان تكليف موجود. إذا وقع على ثوب طاهر يجب توجه إليك تكليف اشتمل عن النجس. هذا مثال الرابع. في أمثلة الأربعة شيخ الأنصاري يقول لم يجب الاجتناب عن الآخر، آخر الطاهر، لما لعدم علم بحدود التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القدرة. ملاقي هذه القدرة لم نعلم أنه قد وقع على طاهر. شكل البدي بالنسبة إلى طاهر شكل البدي في نجاسته شكل في التكليف لا شكل في المكلف به. علم الإجمالي وجوده كالعدم لا يجب اجتنابه عن الطاهر. يقول لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم علمي بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان ملاقيها قطرة هو الإناء النجيس لم يحدث بسببه بسبب ملاقات تكليف بالاجتناب أصلا، لأنه تحصيل اللي حاصل قبل أن كان التكليف موجود. فالشك بالنسبة إلى الطاهر فالشك في التكليف بالنسبة اجتناب عن الآخر شك في أصل التكليف لا في تفلف به وتزج في شك في التكليف أثارة طهارة لا وجود الاحتياط أثارة الاحتياط. فإذن إذا فقد شرط الأول لكون علم الإجمالي منجزا للتكليف شوفا إذا جاء من ناحية علم الإجمالي التكليف على كل تكليف وإذا جاء التكليف على بعد التكليف دون بعد التكليف لم يكن علم الإجمالي منجز لوجود الاحتياط.
الله أعلم.